بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كلام للحافظ بن كثير طلبت مراجعته، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك،
على الآية
تعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم، ولا يتأتى
كونه آمرا بعلم ذلك.
نعم،
هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. هذا كلام الحافظ ابن كثير.
نعم،
علق عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: كأنها مصحفة.
نعم،
ولا ينافي أمره له بذلك، لا ينافي هذا كونه عالما بها قبل ذلك، وهو يدعو إليها من حين بعثه الله وهو يدعو إليها. فقوله فاعلم لا يقتضي أنه جاهل بها، ولا ينافي علمه السابق بها، وإنما هو للتأكيد ليعلم أمته عظم الأمر، فهو أمر له وللأمة جميعا. هذه الكلمة ولا يتأتى كأنه فيها تصحيف، فيها نظر، لعلها ولا ينافي ذلك كونه عالما بها، كونه على بصيرة بها، أمره له بذلك، لا ينافي أنه ذو بصيرة بهذه الكلمة، وأنه عاش عليها ودعا إليها وعلم الناس إياها. انتهى رحمه الله كلامه.
يعني ولا ينافي، إيش عادة العبارة؟
عبارة الحافظ من كثير.
ولا يتأتى ولا ينافي متقاربة في الكتابة، هذه الكتابة. ولا تعيش لعلها تتكلم شيخ، ولعلها إيش؟ لعلها،
قال لعلها ولا ينافي ذلك.
نعم،
كونه عالما بها.
نعم،
كونه على بصيرة بها، أمره له بذلك، لا ينافي أنه ذو بصيرة بهذه الكلمة، وأنه عاش عليها ودعا إليها وعلم الناس إياها.
هذا التعليق.
نعم، من الشريط الأول من الوجه الثاني من تفسير سورة محمد لابن كثير رحمه الله. قال، طبعا ذكر في بعض النسخ، قال في الحاشية في نسخة دار طيبة تحقيق السلامة، قال: إلا وهو، إلا هو ولا ينافي. نعم، لا إله إلا هو ولا ينافي، كان في بعض النسخ.
شو قبل بس لا إله، فعلم أنه لا إله إلا هو ولا ينافي، فعلم أنه لا إله إلا الله الآية.
قال: وفي نسخة: ولا يتأتى إلا هو ولا ينافي كونه آمرا بعلم ذلك.
يعني هذه تأييد ما قال سماحة الشيخ رحمه الله، تأييد ما قال سماحة.
وفي مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر: ولا ينافي كونه آمرا بعلم ذلك.
إذن مثل ما سبق، يعني التصحيف واضح، كما قال سماحة الشيخ التصحيف هذا أقرب أنها مصحفة الكلمة. نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يقول الحافظ: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عنوان: حال المؤمن الصادق ومريض القلب عند نزول الأمر بالجهاد. حال المؤمن الصادق ومريض القلب عند نزول الأمر بالجهاد. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله وأمر به نكل عنه كثير من الناس، كقوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال عز وجل هاهنا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة مشتملة على حكم القتال ولهذا قال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، أي في الحالة الراهنة. فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. وقوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم، أي عن الجهاد ونكلتم عنه، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. لهذا قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، بل وقد أمر الله بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، بل وقد أمر الله بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم رواه البخاري بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وروى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق، حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق، فتقطع من قطعها وتصل من وصلها. نعم، أحسن الله لك. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق، فتقطع من قطعها وتصل من وصلها. الله عنك. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية. وقال الترمذي: حسن صحيح. الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم سجنة من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية. وقال الترمذي حسن صحيح، والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت السورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن المؤمنين يتمنون نزول الآية، نزول الآيات والسور. فإذا أنزل الله آية يتمنون نزول الآية مشتملة على القتال والجهاد. فإذا نزل السورة مشتملة على القتال والجهاد، فإن المنافقين الذين في قلوبهم مرض يتأثرون تأثرا شديدا ويصابون وينظرون إلى النبي نظر المغشي عليهم من الموت، لمرض في قلوبهم وضعف في إيمانهم أو قلة في إيمانهم. والمنافقون يحسبون مع المؤمنين لأنهم يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، فتجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا. ولهذا دخلوا في قوله ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت السورة، فدخلوا معهم في أحكام الدنيا، لكن في أحكام في الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. أما في الدنيا يعني يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين إذا لم يظهروا الكفر، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت السورة. فإذا أنزلت السورة المحكمة يعني مشتملة على القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون ينظروا إليك نظر المغشي عليه من الموت، قال فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني فالأولى بهم والأليق بهم والواجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا طاعة ومعروف. فإذا عزب الأمر جد الجد ووجب القتال فإنهم يبادرون ويحملون على العدو، والله تعالى يعينهم إن كانوا صادقين. ولهذا قال سبحانه فأولى لهم طاعة وقالوا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني إذا نكلتم عن الجهاد وأخلدتم إلى الأرض رجعتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. ويدل على أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، جزء من الإفساد في الأرض. ولهذا قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصرهم. يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، أولئك الذين لعنهم الله أبعدهم وطردهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عقوبة لهم، أصمهم وأعمى أبصارهم، يعني جعلهم لا يسمعون الحق ولا يرونه، عقوبة لهم لما جاءهم الحق من أول مرة ولم يقبلوه عوقبوا بالعمى والصرم، كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآيات هي بيان أن المؤمن عليه أن يستعين بالله ولا يتمنى الشيء الذي لم يحصل، لأنه قد لا ينفذ وقد لا يمتثل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وفيه أن على المسلم الواجب على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يعارض أمر الله، بل يصدق خبر الله وخبر رسوله ويمتثل الأمر، لا يكذب الخبر ولا يعارض الأمر. وفيه أن من صدق مع الله صدقه الله وكان خيرا له وأعانه الله. ولهذا قال فلو صدق الله لكان خيرا لهم. وفيه دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب العظيمة، وأنها من أسباب لعنة الله، وأنها من الإفساد في الأرض. فالواجب الحذر من قطيعة الرحم، والواجب صلة الرحم بما يستطيعه الإنسان، بماله، ببدنه، بجاهه، بالسلام، بالهدية، بالزيارة وما أشبه ذلك، كل بحسب ما يناسبه، بالإنفاق على الفقير، كل بما يناسبه. نعم.
الحمد لله. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. عنوان: الأمر بتدبر القرآن. يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معاني. روى ابن جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفجرها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. ذم الارتداد. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه، وأملى لهم أي غرهم وخدعهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله عز وجل: والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون وما يخفون، الله مطلع عليه وعالم به، كقوله تبارك وتعالى: والله يكتب ما يبيتون. ثم قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصة الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الآية. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم،
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون،
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال ها هنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
هذه الآية الكريمات فيها النعي على من لم يتدبر القرآن، وفيها بيان حال المنافقين وعدم قبولهم الحق وموالاتهم ومناصحتهم للكفار في الباطن، وإن كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين في الظاهر. لهذا قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر التأمل، التأمل في معانيه، التأمل في معاني القرآن بحضور القلب. إذا تدبر الإنسان، يتدبر المسلم معاني القرآن بحضور القلب، فإنه يحصل له الفائدة العظيمة، يحصل له المعاني، يفهم المعاني ويرق قلبه ويخشع ويتأثر، هو طريق الهداية. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني بل على قلوب أقفالها، بل القلوب عليها أقفال، منعها هذه الأقفال منعتها من التدبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. هذا في حال في بيان نص المنافقين، نص المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم. فالذين ارتدوا على أدبارهم تركوا الإسلام بعد معرفتهم له، وبعد أن عرفوا الحق وذاقوا حلاوة الإيمان ثم ارتدوا والعياذ بالله، هؤلاء الشيطان سول لهم، حسن لهم هذا العمل وأملى لهم وغرهم وخدعهم فاغتروا ففارقوا الإسلام والعياذ بالله، فخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعدما تبين لهم الشيطان سول لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ولا لا لا في كل الأمر، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فأطاعوا الذين كرهوا ما نزل الله هم كفار، من كره ما نزل الله فهو كافر، في دليل على أن من كره شيئا من الشرع فإنه يكون كافرا. وفيه أن من أطاع الكفار في من أطاع الكفار يعني أطاعهم واعتقد ما يعتقدونه ولو في بعض الأمور فإنه يكون كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى هذا سبب كفره، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر لا في جميع الأمر، والله يعلم إسرارهم والله يعلم ما يسرون. هم أطاعوا الكفار في التولي عن الإيمان والإعراض عن الإيمان وعدم طاعة الله ورسوله رحمك الله، لا في جميع الأمور، ولذلك أظهروا الإسلام. إذا كانوا يكفرون إذا أطاعوا الكفر في بعض الأمر فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر في جميع الأمور؟ ذلك بأنهم قالوا الذي يكرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل، أما من أطاع في بعض المعاصي طاعة في المعاصي فيكون عاصيا، لكن أطاع طاعة اختيار وتولي وإعراض عن الإيمان. ذلك بأنهم قول الذي يكرهوا سنطيعكم والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف حالهم؟ كيف تكون حالهم إن ماتوا على كفرهم واستمروا عليه حتى جاءهم موتهم على ذلك؟ ماذا حالهم؟ حالهم توفهم الملائكة فتستعصي الأرواح عن الخروج فينتزعونها فلا تخرج إلا بضرب الوجوه والأدبار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسط أيديهم بالضرب، يعني يضربونه حتى يستخرجون الروح بقوة لأنها تستعصي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في دليل على أن من كره ما رضوان الله وجعل له فهو كافر، من اتبع ما أسخط الله وكره شيئا من الشريعة فإنه يكفر. ذلك بأنهم قالوا لن يكرهوا ما نزل الله، هنا بتمس الله وكره رضوانه، فمن كره ما شرعه الله وأبغض شيئا مما شرع الله فإن هذا من نواقض الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الهيئة للجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رأى حلة فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلتي عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخله مشركا بمكة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهيئة للجمعة، يعني هيئة الإنسان للجمعة ماذا تكون، على أي هيئة. دلت الحديث على أن يكون على هيئة حسنة جميلة، يعني يلبس الثياب الجميلة ويغتسل ويتنظف ويتطيب، هذه الهيئة. دلت النصوص على أن المسلم يشرع له أن يكون على هيئة حسنة إذا ذهب إلى الجمعة، الاغتسال والتنظف والتطيب والسواك والثياب الجميلة الحسنة. ثم ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري في الصحيح، أن عمر بن الخطاب رأى حلة، والحلة مكونة من قطعتين، كان من قطعتين قال لها حلة على النصف الأعلى وعلى النصف الأسفل. رأى حلة يعني تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وكان هذه الحلة من حرير، كانت الحلة من حرير، وعمر لم يعرف الحكم الشرعي في الحلة، ما لم يعرف أنها أن الحرير لا يجوز للرجال، لهذا في زمن التشريع. فلما رأى هذه الحلة من الحرير تباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، لأنها من حرير، وقد حرم الله الحرير على الرجال. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مثلها، جاء حلل من حرير فوزعها، فأعطى عمر حلة من حرير، فأعطى منها. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني أعطيتني حلة حرير وقد قلت إنما يلبس من لا خلق له. فقال رسول الله: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخله مشركا بمكة. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية تجمل للجمعة ولمقابلة الوفود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر قال: فلبستها يوم الجمعة والوفد، ولم ينكر عليه، ما قال لا لا يلبس، إنما أنكر عليه شراء الحلة من حرير، لكن ما أنكر عليها قوله فلبستها يوم الجمعة والوفد، بل هذا مشروع. فدل على أنه يشرع التجمل في يوم الجمعة وعند مقابلة الوفود أيضا. ومن الفوائد قوله: إنما يلبس هذه من لا خلق له، تحريم لبس الحرير للرجال، وإنما يلبس هذه من لا خلق له، يعني ليس له نصيب في الآخرة. وفي قوله: ثم جاء رسول مثلها فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلتها في حلة عطارد. قال رسول الله: أكسوها لتلبسها. في دليل على أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يجوز له استعماله، أنه ليس إذن له بالاستعمال. فإذا أعطى الإنسان الرجل ذهب، خاتم من ذهب أو ثوب من حرير، فليس معناه أنه يأذن له أن يلبسها، لا، فليعطيه لينتفع به، ليعطيه مثلا زوجته التي يحل لها لبس الحرير ويحل لها لبس الذهب، أو ليبيعه وينتفع بثمنه، وفي الآخر تبيعها وتأخذ ثمنها. فلما قال عمر: كيف تعطيني حلة الحرير وقد قلت في حلة عطارد إنما لبسها من خلق له؟ قال رسول الله: لا أكسها لتلبسها، ما أعطيك لتلبسها، لكن تستفيد منها أو تعطيها من يحل له لبسها. فكساها عمر أخله مشركا من مكة، أخله من أمه. فيه دليل على أيضا فيه أن جواز صلة القريب المشرك، وأن هذا ليس من الموالاة إذا لم يكن حربي. فعمر كسى، وفيه دليل على أن على أن المؤمن إذا كسى الكافر الحريض أنه الحريض الكافر معلوم أنه لم يؤمن بالله ورسوله، فلا يمتنع من لبس الحرير لأنه ليس مؤمنا. وطارد هو ابن حاجب التميمي قدم في وفد بني تميم، وفد تميم وأسلم كسى كافر كافر ما يمتنع، لأنه ما يمتنع الكافر حتى ما يلتزم الكافر الآن ما يمنع من لبس الحرير، بل يؤمر الإيمان بالله ورسوله ثم بعد ذلك ما يفيده الامتناع من الحرير، ما يفيده الله يهديك. لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أصولية ما يعزم، قد معنى يكون مطالب بفروع الشريعة يعني أنه لا يمتنع لكن في يوم القيامة يعذب، يعذب على تركه الإيمان وعلى تركه فروع الشريعة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه.
نعم. والمحتلم البالغ، على كل محتلم يعني بالغ. وهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. وجه استدلالهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الغسل بالسواك والطيب وهما غير واجبين، فدل على أن الغسل غير واجب لما قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك والطيب، دل على أن الغسل هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الغسل بالطيب والسواك، والطيب والسواك ليس بواجبين فدل على أن الغسل غير واجب. ذهب آخر من العلم لأن الغسل واجب، استدلوا بعموم قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والجمهور قالوا معنى واجب يعني متأكد، واجب يعني متأكد كقول العرب بعضهم بعض حقك علي واجب يعني متأكد. وقال آخر من العلم إن غسل الجمعة واجب على أهل المهن، استدلوا بحديث عائشة أن الناس كانوا يأتون الجمعة فتخرج منهم الريح فقال لو اغتسلتم. نعم.
أحسن الله إليك. باب فضل المشي إلى الجمعة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع أبا الأشعث حدثه أنه سمع أوس بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة.
والله لها صيامها وقيامها. هذا الحديث متابع الحديث اللي قبل هذا قبل بابين، حديث أوس باب فضل غسل يوم الجمعة اللي قرأناه قبل بابين عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم إذا توفرت هذه الشروط. المؤمن إذا تحققت في هذه الشروط كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. قال غسل واغتسل، قيل المعنى غسل يعني غسل زوجها إذا جمعها، واغتسل هو، وغدا يعني إلى الجمعة، وبكر وابتكر، ابتكر يعني أتى مبكرا، ودنا من الإمام حتى يسمع الخطبة، ولم يلغو ما حصل له لغو لأن تكلم والإمام يخطب، وهذا الحديث في زيادة ومشى ولم يركب. الحديث هذا وكل حديث أوس من أوس أوس بن أبي أوس هنا في زيارة ومشى ولم يركب وأنصت بدل وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. هذه شروط: اغتسل يوم الجمعة، وغسل غسل غيره يعني زوجته، وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. اغتسل يوم الجمعة، الذي لا يغتسل ما يتحقق فيه الشر، كذلك غسل غير اغتسل، وابتكر فالذي يأتي متأخر ما يحصل له، ومشى ولم يركب فالذي يركب لم يحصل له، ودنا من الإمام فالذي يكون بعيدا عن الإمام لا يتحقق فيه الشر، وأنصت ولم يلغو فالذي يلغو أو ينصت لا يتحقق فيه الشر. إذا تحققت هذه الشروط كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، هذا فضل عظيم. نعم نعم. قال بعض العلماء من باب التأكيد جامع زوجته، إذا جمع زوجته غسلها يعني حتى يكون يقضي نهمته فلا يكون له تطلع إلى الغير. نعم نعم. بس المرأة ليست مطالبة بالجمعة، المرأة ليست مطالبة بالجمعة، المرأة لها فضلها لكن ليست مطالبة بالجمعة. نعم.
باب التبكير إلى الجمعة. أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة.
نعم. هذا الحديث في فضل التبكير الجمعة وسنده جيد، وفي تقسيم الناس إلى ستة أقسام في ست ساعات، وأن هو المهجر يعني المبكر، المبكر الجمعة، المهجر الجمعة كالمهدي بدنه. في الحديث الآخر حدد المهجر بأنه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم كالمهدي بقرة في الساعة الثانية، ثم كالمهدي شاة في الساعة الثالثة، ثم كالمهدي طبطة في الساعة الرابعة، ثم كالمهدي دجاجة في الساعة الخامسة، ثم كالمهدي بيضة في الساعة الثالثة. في تقسيم الناس إلى ست أقسام في ست ساعات، بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم بيضة. في هنا زيادة بيضة على ما في الصحيح، في الصحيح أن خمس ساعات، اللي في الصحيح الساعة الأولى بدنة، الثانية بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، خمس ساعات ثم يخرج الإمام في الساعة السادسة، هذا في الصحيح. لكن هنا في زيادة على ست ساعات، زيادة بطة، وضبطها أكبر من الدجاجة. الحديث الصحيح الحديث الصحيحين البخاري ومسلم خمس ساعات وليس فيه بطة، وهذا يعني هذا المعروف في الحديث الصحيح أنه خمس ساعات وليس ست ساعات، والإمام يخرج في الساعة السابعة، والمر بالساعات أجزاء من الوقت، هذه الأجزاء بعد من باطل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر حتى يخرج الإمام خمس ساعات. وتكون هذه الساعات طويلة في الصيف قد تكون تزيد على الساعة، وقصيرة في الشتاء قد تكون أقل من ساعة، وليس المراد بالساعة 60 دقيقة كما هو المعروف، لا، المعروف الساعة عند العرب الجزء من الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما فتح مكة قال أحلت لي ساعة من النهار، فكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر سمها ساعة. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة.
نعم. هذا الحديث إذا قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، فيها أن الله تعالى كرم بني آدم والمؤمنين وجعل ملائكته وظفهم سبحانه وتعالى على الأبواب، على أبواب الجوامع والمسجد يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، وهذا من آيات الله تعالى بعباده المؤمنين. فإذا خرج الإمام للخطبة طوت الملائكة الصحف وجعلوا يستمعون الخطبة، ثم قال فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم بقرة، ثم كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. وليس فيه ذكر البطة هنا، هذا موافق لما في الصحيحين. نعم.
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حد
نعم غير حفظ نفسك الحفظ لا يفارق الإنسان. نعم.
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة.
نعم. هذه جعل الساعات ست وفي زيادة تقديم العصفور بدل البطة، لكن الحديث ضعيف في سند ابن عجلان فيه ضعف، اختلطت عليه حديث أبي هريرة كما في التقريب، عجلان في ضعف اختلط عليه حديث أبي هريرة، لهذا التبس عليه الأمر فجعل عصفور بدل زاد عصفور. والمعروف أن في العهد الصغير ليس في عصفور إنها خمس ساعات. نعم.
أحسن الله إليك. وقت الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. وهذا موافق لما في الصحيحين أن الساعات خمس وفيه أن وقت الجمعة يكون مبكر من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، هذا وقت الجمعة. أما من أتى قبل صلاة الفجر فهذا يعتبر مجيء لصلاة الفجر وليس للجمعة. اللهم لو جلس في مكانه حتى يصل الجمعة، وإلا فإن وقت الذهاب يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ولا بد من الاغتسال، ومن أتى قبل الفجر فإنه لا فالاغتسال لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، وقبل الفجر من أتى لا بد أن إذا أراد أن يجلس لا بد أن يغتسل بعد الفجر. فيه دليل على أن الساعات خمس وأن الإمام يخرج في الساعة الثالثة والملائكة يستمعون الذكر ويطون الصحف، وهذا الحديث رواه الشيخان. نعم.
أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
نعم. هذا الحديث الجلاح ضم الجيم متخيل لها صدوق كما في التقريب، مولى عبد العزيز لعله عبد العزيز بن مروان قال يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا ليس خاصا بيوم الجمعة بل كل يوم 12 ساعة، كانت العرب تجري اليوم 12 ساعة من طلوع الشمس وهو الآن مشى عليه الناس الساعات، والعرب يجرونها يعني أجزاء من الزمن، الساعة المراد بها الجزء، والآن الساعات هكذا 12 ساعة والليل 12 ساعة فتكون جميع 24 ساعة. لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه، يعني في ساعة استجابة، في ساعات 12 فيها ساعة سأل الاستجابة، لا يسأل الله أحدا شيئا لا أعطاه، يعني وسعة الاستجابة، يعني النبي يقول يوم الجمعة 13 ساعة، وفيها إحدى هذه الساعات ساعة الاستجابة، لا يسأل الله أحدا شيئا لا أعطاه إياه. ثم قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، هذه أرجى ساعة الاستجابة. قد ذكر الحافظ ابن حجر ذكر العلماء أنها أن أقوال في هذه الساعة، وأنها وصلت إلى 40 قولا ذكر الحافظ الفتح، لكن أرجحها ساعتان، الساعة الأولى آخر ساعة بعد العصر وجاء فيها حديث، والساعة الثانية من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة، هاتان الساعتان هما أرجح ما قيل في ساعة الاستجابة. نعم. لا الغسل ما من طلوع الفجر، من طلوع الفجر في الليل ما دخل اليوم، ما جاء اليوم. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت أية ساعة؟ قال زوال الشمس.
نعم. وهذا الحديث صحيح فيه بيان وقت الجمعة، وأن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، زوال الشمس، وكثرت الحديث في أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، وجاءت الحديث تدل على أنه يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس، ولكن أكثر الحديث على هذا وهو مذهب جماهير العلماء. ولهذا ينبغي للخطيب أن لا يبكر، بل يكون دخوله بعد الزوال، ويكون أذان الأذان الجمعة هو الأذان مثل أذان الظهر، هذا هو الأحوط وهو الأبرع للذمة، وهو الذي عليه الحديث. وقد كثرت الحديث أن النبي كان يصلي بعد الزوال، وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فلا ينبغي للخطيب أن يخاطر بنفسه وبالمؤمنين ويأتي مبكر. بعض الخطبات المبكر يأتي قبل بنصف ساعة، أو قد يخطب قبل زوال الشمس، هذا فيه مخاطرة. وإن كان جاء بعض الحديث ما يدل على أنها أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من وقت الضحى، لكن الأحاديث الكثيرة والذي قال فرح جمهور العلماء وجزم البخاري الله في ترجمته أن وقت الجمعة والزوال هو بعد زوال الشمس، والذي ينبغي الخطيب أن لا يدخل إلا بعد الزوال، وأن يكون الأذان للجمعة هو أذان مثل أذان الظهر في العادة. ولهذا قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نريح نرجع فنريح نواضحنا، قلت أي ساعة؟ قال زوال الشمس. نعم. لكن دلت الحديث على الذي يبادر في أول الزوال، يبادر الجمعة في أول الزوال. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به.
إن هذا دعاء التبكير، وأنه بكر من أول الزوال. شوف الحديث الأول اللي قرأت، شوف كلام الشارح عشان الله أو قبلها. نعم. قول من غسل على الحديث اللي قبل في صفحة 95 الشارح قال من غسل.
أحسن الله. قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق. من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل،
وقيل أراد غسل غيره،
وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل، وقيل أراد غسل الأعضاء الأربع الأعضاء للوضوء، وقيل غسل رأسه كما في رواية أبي داود، وأفرد بالذكر لما فيه من المؤونة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون، واغتسل أي للجمعة، وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد، وغدا أي خرج إلى الجمعة أول النهار، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ودنا أي قرب، ولم يلغو أي لم يتكلم، فإن الكلام حال الخطبة لغو، أو استمع الخطبة ولم يغيرها.
عفو الله عنك.
غسل واحد، غسل الجمعة يتدخلان، إذا كان الجنابة يتدخلان غسل الجمعة ويكفي عن غسل. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كلام للحافظ بن كثير طلبت مراجعته.
نعم.
ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك،
على آية
تعلم أنه لا إله إلا الله.
نعم. ولا يتأتى
كونه آمرا بعلم ذلك.
نعم.
هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله، ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. هذا كلام الحافظ بن كثير.
نعم.
علق عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، قال كأنها مصحفة.
نعم.
ولا ينافي أمره له بذلك، لا ينافي هذا كونه عالما بها قبل ذلك، وهو يدعو إليها من حين بعثه الله، وهو يدعو إليها، فقوله فاعلم لا يقتضي أنه جاهل بها، ولا ينافي علمه السابق بها، وإنما هو للتأكيد ليعلم أمته عظم الأمر، فهو أمر له وللأمة جميعا. هذه الكلمة ولا يتأتى كأنه فيها تصحيف، فيها نظر، لعلها ولا ينافي ذلك كونه عالما بها، كونه على بصيرة بها، أمره له بذلك لا ينافي أنه ذو بصيرة بهذه الكلمة، وأنه عاش عليها ودعا إليها وعلم الناس إياها. انتهى رحمه الله كلامه.
يعني ولا ينافي، إيش عاد العبارة؟
عبارة الحافظ بن كثير.
ولا يتأتى ولا ينافي متقاربه الكتابة، هذا الكتابة. ولا تعيش لعلها، ولعلها إيش؟ لعلها.
قال لعلها ولا ينافي ذلك.
نعم.
كونه عالما بها.
نعم.
كونه على بصيرة بها، أمره له بذلك لا ينافي أنه ذو بصيرة بهذه الكلمة، وأنه عاش عليها ودعا إليها وعلم الناس إياها.
صحيح. هذا التعليق.
أي نعم، من الشريط الأول من الوجه الثاني من تفسير سورة محمد لابن كثير رحمه الله. قال طبعا ذكر في بعض النسخ، قال في الحاشية في نسخة دار طيبة تحقيق السلامة، قال إلا هو ولا ينافي. نعم. لا إله إلا هو ولا ينافي، كان في بعض النسخ. حسن الله.
ولا شبه قبل بس لا إله، فعلم أنه لا إله إلا هو ولا ينافي، فعلم أنه لا إله إلا الله الآية.
قال وفي نسخة ولا يتأتى إلا هو ولا ينافي كونه آمرا بعلم ذلك.
يعني هذه تأييد ما قال سماحة الشيخ رحمه الله، سعيد ما قال.
وفي مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، ولا ينافي كونه آمرا بعلم ذلك.
إذن مثل ما سبق يعني التصحيف، ولكن ما قال سماحة الشيخ التصحيف، هذا أقرب أنها مصحفة الكلمة. نعم.
بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يقول الحافظ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عنوان: حال المؤمن الصادق ومريض القلب عند نزول الأمر بالجهاد. حال المؤمن الصادق ومريض القلب عند نزول الأمر بالجهاد. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد، فلما فرضه الله وأمر به نكل عنه كثير من الناس، كقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال عز وجل هاهنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة مشتملة على حكم القتال ولهذا قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء ثم قال مشجعا لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم وقوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أي عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام لهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا بل وقد أمر الله بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال مه فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم رواه البخاري بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورواه مسلم وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث صحيح وروى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل تكلموا بلسان طلق ذلق حجنة كحجنة المغزل تكلموا بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها نعم أحسن الله لك وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل تكلموا بلسان طلق ذلق فتقطع من قطعها وتصل من وصلها. الله عنك. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية. وقال الترمذي: حسن صحيح. الرحمن يرحم أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي، وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية. وقال الترمذي: حسن صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن المؤمنين يتمنون نزول الآية، نزول الآيات والسور. فإذا أنزل الله آية يتمنون نزول الآية مشتملة على القتال والجهاد. فإذا أنزلت سورة مشتملة على القتال والجهاد، فإن المنافقين الذين في قلوبهم مرض يتأثرون تأثرا شديدا ويصابون، وينظرون إلى النبي نظر المغشي عليه من الموت، لمرض في قلوبهم وضعف في إيمانهم أو قلة في إيمانهم. والمنافقون يحسبون مع المؤمنين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فتجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا. ولهذا دخلوا في قوله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السورة، فدخلوا معهم في أحكام الدنيا، لكن في أحكام في الآخرة هم بدك الأسفل من النار. أما في الدنيا يعني يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين إذا لم يظهروا الكفر، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السورة. فإذا أنزلت سورة محكمة يعني مشتملة على القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم منافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت، قال: فأولى لهم طاعة وقول معروف. يعني فالأولى بهم والأليق بهم والواجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا طاعة، أن يقولوا طاعة ومعروف. فإذا عزب الأمر جد الجد ووجب القتال، فإنهم يبادرون ويحملون على العدو، والله تعالى يعينهم إن كانوا صادقين. ولهذا قال: فأولى لهم طاعة وقالوا. فإذا عزب الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني إذا نكلتم عن الجهاد وأخلتم إلى الأرض رجعتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ويدل على أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، جزء من الإفساد في الأرض. ولهذا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصرهم. يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ولكن لا أعلانهم ولا أبعدهم وطردهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عقوبة لهم، أصمهم وأعمى أبصارهم، يعني جعلهم لا يسمعون الحق ولا يرونه. عقوبة لهم لما جاءهم الحق من أول مرة ولم يقبلوه عوقبوا بالعمى والصرم، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآيات فيها بيان أن المؤمن عليه أن يستعين بالله ولا يتمنى الشيء الذي لم يحصل، لأنه قد لا ينفذ وقد لا يمتثل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وفيه أن على المسلم الواجب على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يعارض أمر الله، بل يصدق خبر الله وخبر رسوله ويمتثل الأمر، لا يكذب الخبر ولا يعارض الأمر. وفيه أن من صدق مع الله صدقه الله وكان خيرا له وأعانه الله. ولهذا قسم: فلو صدق الله لكان خيرا لهم. وفيه دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب العظيمة، وأنها من أسباب لعنة الله، وأنها من الإفساد في الأرض. الواجب الحذر من قطيعة الرحم، والواجب صلة الرحم بما يستطيعه الإنسان بماله ببدنه بجاهه بالسلام بالهدية بالزيارة وما أشبه ذلك، كل بحسب ما يناسبه، بالإنفاق على الفقير، كل بما يناسبه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. عنوان: الأمر بتدبر القرآن. يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معاني. روى ابن جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفجرها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. ذم الارتداد. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه، وأملى لهم أي غرهم وخدعهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله عز وجل: والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون وما يخفون، الله مطلع عليه وعالم به، كقوله تبارك وتعالى: والله يكتب ما يبيتون. ثم قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الآية. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم،
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون،
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال ها هنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
هذه الآية في الكلمات فيها النعي على من لم يتدبر القرآن، وفيها بيان حال المنافقين وعدم قبولهم الحق وموالاتهم ومناصحتهم للكفار في الباطن، وان كانوا يظهرون انهم مع المؤمنين في الظاهر. لان قال سبحانه افلا يتدبرون القران، الاستفهام للانكار، الانكار والتوبيخ. افلا يتدبرون القران، التدبر التامل، التامل في معانيه، التامل في معاني القران بحضور القلب. اذا تدبر الانسان، يتدبر المسلم معاني القران بحضور القلب، فانه يحصل له الفائده العظيمه، يحصل له المعاني، يفهم المعاني ويرق قلبه ويخشع ويتاثر، هو طريق الهدايه. فتدبر القران رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القران. افلا يتدبرون القران ام على قلوبنا اقفالها، يعني بل على قلوبنا اقفال، بل القلوب عليها اقفال، منعها هذه الاقفال منعتها من التدبر ولا حول ولا قوه الا بالله. افلا يتدبرون القران ام على قلوبنا اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى. هذا في حال في بيان نص المنافقين، نص المرتدين الذين ارتدوا عن الاسلام، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعمل لهم. فالذين ارتدوا على ادبارهم تركوا الاسلام بعد معرفتهم له، وبعد ان عرفوا الحق وذاقوا حلاوه الايمان ثم ارتدوا والعياذ بالله، هؤلاء الشيطان سول لهم، حسن لهم هذا العمل واملالهم وغرهم وخدعهم، فاغتروا ففارقوا الاسلام والعياذ بالله، فخسروا الدنيا والاخره. ان الذين ارتدوا على ادبارهم بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. ولا لا لا في كل الامر، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. فاطاعوا الذين كرهوا ما نزل الله هم الكفار، من كره ما نزل الله فهو كافر، في دليل على ان من كره شيئا من الشرع فانه يكون كافرا. وفيه ان من اطاع الكفار في من اطاع الكفار يعني اطاعهم واعتقد ما يعتقدونه ولو في بعض الامور فإنه يكون كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى هذا هو سبب كفرهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر لا في جميع الأمر، والله يعلم الإسرار والله يعلم ما يسرون. هم أطاعوا الكفار في التولي على الإيمان والإعراض عن الإيمان وعدم طاعة الله ورسوله رحمك الله، لا في جميع الأمور، ولذلك أظهروا الإسلام. إذا كانوا يكفرون إذا أطاعوا الكفر في بعض الأمر فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر في جميع الأمور؟ ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذا طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل، أما من أطاع في بعض المعاصي طاع في المعصية فيكون عاصيا، لكن أطاع طاعة اختيار وتولي وإعراض عن الإيمان. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل سنطيعكم في الأرض والله يعلم أسرهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف حالهم؟ كيف تكون حالهم إن ماتوا على كفرهم واستمروا عليه حتى جاءهم الموت وهم على ذلك؟ ماذا حالهم؟ حالهم توفهم الملائكة فتستعصي الأرواح للخروج، فينتزعونها فلا تخرج إلا بضرب الوجوه والأدبار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسط أيديهم بالضرب، يعني يضربونه حتى يستخرجوا الروح بقوة لأنها تستعصي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في دليل على أن من كره ما رضوان الله وجعل له فهو كافر، من اتبع ما أسخط الله وكره شيئا من الشريعة فإنه يكفر. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله، هنا بتمس الله وكرهوا رضوانه، فمن كره ما شرعه الله وأبغض شيئا مما شرع الله فإن هذا من نواقض الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الهيئة للجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رأى حلة فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهيئة للجمعة، يعني هيئة الإنسان للجمعة ماذا تكون، على أي هيئة. دلت الحديث على أن يكون على هيئة حسنة جميلة، يعني يلبس الثياب الجميلة ويغتسل ويتنظف ويتطيب، هذه الهيئة. دلت النصوص على أن المسلم يشرع له أن يكون على هيئة حسنة إذا ذهب إلى الجمعة، إلى الاغتسال والتنظف والتطيب والسواك والثياب الجميلة الحسنة. ثم ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري في الصحيح، أن عمر بن الخطاب رأى حلة، والحلة مكونة من قطعتين، قال لها حلة على النصف الأعلى وعلى النصف الأسفل. رأى حلة يعني تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. وكان هذه الحلة من حرير، وعمر لم يعرف الحكم الشرعي في الحلة، ما لم يعرف أنها أن الحرير لا يجوز للرجال، لهذا في زمن التشريع. فلما رأى هذه الحلة من الحرير تباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، لأنها من حرير، وقد حرم الله الحرير على الرجال. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مثلها، جاء حلل من حرير فوزعها، فأعطى عمر حلة من حرير، فأعطى عمر حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني أعطيتني حلة حرير وقد قلت إنما يلبس من لا خلق له. فقال رسول الله: لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخله مشركا بمكة. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية التجمل للجمعة ولمقابلة الوفود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر قال: فلبستها يوم الجمعة والوفد، ولم ينكر عليه، ما قال لا يلبس، إنما أنكر عليه شراء الحلة من حرير، لكن ما أنكر عليها قوله: فلبستها يوم الجمعة والوفد. بل هذا مشروع، فدل على أنه يشرع التجمل في يوم الجمعة وعند مقابلة الوفود أيضا. ومن الفوائد قوله: إنما يلبس هذه من لا خلق له، تحريم لبس الحرير للرجال، وإنما يلبس هذه من لا خلق له، يعني ليس له نصيب في الآخرة. وفي قوله: ثم جاء رسول مثلها فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلتها في حلة عطارد. قال رسول الله: أكسوها لتلبسها. في دليل على أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يجوز له استعماله، أنه ليس إذن له بالاستعمال. فإذا أعطى الإنسان الرجل ذهب، خاتم من ذهب أو ثوب من حرير، فليس معناه أنه يأذن له أن يلبسها، لا، فليعطيه لينتفع به، يعطيه مثلا زوجته التي يحل لها لبس الحرير ويحل لها لبس الذهب، أو ليبيعه وينتفع بثمنه. في الآخر تبيعها وتأخذ ثمنها، فلما قال عمر رسول كيف تعطيني حلة الحرير وقد قلت في حلة عطارد إنما لسوا اللي خلق له، قال رسول الله لا أكسوها لي تلبسها، ما أعطيك لتلبسها لكن تستفيد منها أو تعطيها من يحل له لبسها. فكساها عمر أخله مشركا من مكة، أخله من أمه. فيه دليل على أيضا فيه أن جواز صلة القريب المشرك، وأن هذا ليس من الموالات إذا لم يكن حربي. فعمر كساه، وفيه دليل على أن المؤمن إذا كسى الكافر الحرير أنه الحرير الكافر معلوم أنه لم يؤمن بالله ورسوله، فلا يمتنع من لبس الحرير لأنه ليس مؤمنا. وطارد هو ابن حاجب التميمي، قدم في وفد بني تميم، وفد تميم وأسلم. كسى الكافر، كافر ما يمتنع، لأنه ما يمتنع الكافر حتى ما يلتزم الكافر الآن، ما يمنع من اللبس الحرير، بل يؤمر الإيمان بالله ورسوله ثم بعد ذلك ما يفيده الامتناع من الحرير، ما يفيده الله يهديك. لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أصولية، ما يعزم. قد معنى يكون مطالب بفرع الشريعة يعني أنه لا يمتنع، لكن في يوم القيامة يعذب، يعذب على تركه الإيمان وعلى تركه فروع الشريعة. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه.
نعم، والمحتلم البالغ، على كل محتلم يعني بالغ. وهذا الحديث من أدلة الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. وجه استدلالهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الغسل بالسواك والطيب وهما غير واجبين، فدل على أن الغسل غير واجب لما قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك والطيب دل على أن الغسل هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الغسل بالطيب والسواك، والطيب والسواك ليس بواجبين، فدل على أن الغسل غير واجب. ذهب آخر من العلم لأن الغسل واجب، استدلوا بعموم قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والجمهور قالوا معنى واجب يعني متأكد، واجب يعني متأكد، كقول العرب بعضهم بعض حقك علي واجب يعني متأكد. وقال آخر من العلم إن غسل الجمعة واجب على أهل المهن، استدلوا بحديث عائشة أن الناس كانوا يأتون الجمعة فتخرج منهم الريح، فقال النبي لو اغتسلتم. نعم.
أحسن الله إليك. باب فضل المشي إلى الجمعة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع أبا الأشعث حدثه أنه سمع أوس بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة.
يقول لها صيامها وقيامها. هذا الحديث متابع الحديث اللي قبل هذا، قبل بابين، حديث أوس باب فضل غسل يوم الجمعة اللي قرأناه قبل بابين عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم إذا توفرت هذه الشروط. المؤمن إذا تحققت في هذه الشروط كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. الأول قال غسل واغتسل، قيل المعنى غسل يعني غسل زوجها إذا جمعها، واغتسل هو، وغدا يعني إلى الجمعة، وبكر وابتكر، ابتكر يعني أتى مبكرا، ودنا من الإمام حتى يسمع الخطبة، ولم يلغو ما حصل له لغو لأن تكلم والإمام يخطب. وهذا الحديث في زيادة ومشى ولم يركب، حديث الحديث هذا وكل حديث أوس بن أوس أوس بن أبي أوس هنا في زيارة ومشى ولم يركب، وأنصت بدن وأنصت ولم يضر، كان له بكل خطوة عمل سنة. هذه شروط: اغتسل يوم الجمعة، وغسل غسل غيره يعني زوجته، وغدا وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة. اغتسل يوم الجمعة، الذي لا يغتسل ما يتحقق فيه الشر، كذلك غسل غيره. وابتكر، فالذي يأتي متأخر ما يحصل له، ومشى ولم يركب، فالذي يركب لم يحصل له، ودنا من الإمام، فالذي يكون بعيدا عن الإمام لا يتحقق فيه الشر، وأنصت ولم يلغو، فالذي يلغو أو ينصت لا يتحقق فيه الشر. إذا تحققت هذه الشروط كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، هذا فضل عظيم. نعم نعم. قال بعض العلماء من باب التأكيد لجمع زوجته، إذا جمع زوجته غسلها يعني حتى يكون يقضي نهمته فلا يكون له تطلع إلى الغير. نعم نعم. بس المرأة ليست مطالبة بالجمعة، المرأة ليست مطالبة بالجمعة، المرأة لها فضلها لكن ليست مطالبة بالجمعة. نعم.
باب التبكير إلى الجمعة. أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن الأغر يا أبي عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة.
نعم. هذا الحديث في فضل التبكير الجمعة، وسنده جيد، وفيه تقسيم الناس إلى ستة أقسام في ست ساعات، وأن هو المهجر يعني مبكر، المبكر الجمعة، المهجر الجمعة كالمهدي بدنه. في الحديث الآخر حدد المهجر بأنه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم كالمهدي بقرة في الساعة الثانية، ثم كالمهدي شاة في الساعة الثالثة، ثم كالمهدي بطة في الساعة الرابعة، ثم كالمهدي دجاجة في الساعة الخامسة، ثم كالمهدي بيضة في الساعة الثالثة. في تقسيم الناس إلى ست أقسام في ست ساعات: بدنة، ثم بقرة، ثم شاة، ثم بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة. في هنا زيادة بيضة على ما في الصحيح، في الصحيح أن خمس ساعات، اللي في الصحيح في الساعة الأولى بدنة، الثانية بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، خمس ساعات، ثم يخرج الإمام في الساعة السادسة، هذا في الصحيح. لكن هنا في زيادة على ست ساعات، زيادة بطة، وبطة أكبر من الدجاجة. الحديث الصحيح الحديث الصحيحين البخاري ومسلم خمس ساعات وليس فيه بطة، وهذا يعني هذا هو المعروف في الحديث الصحيح أنه خمس ساعات وليست ست ساعات، والإمام يخرج في الساعة السادسة، والمر بالساعات أجزاء من الوقت، هذه الأجزاء بعد من باطل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر حتى يخرج الإمام خمس ساعات، وتكون هذه الساعات طويلة في الصيف قد تكون تزيد على الساعة، وقصيرة في الشتاء قد تكون أقل من ساعة، وليس المراد بالساعة ستين دقيقة كما هو المعروف، لا، المعروف الساعة عند العرب الجزء من الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما فتح مكة قال: أحلت لي ساعة من النهار، فكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة.
نعم. هذا الحديث إذا قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم، فيها أن الله تعالى كرم بني آدم والمؤمنين وجعل ملائكته وظفهم سبحانه وتعالى على الأبواب، على أبواب الجوامع والمسجد يكتبون الناس على ما يلزم الأول فالأول، وهذا من عينة الله تعالى بعباده المؤمنين. فإذا خرج الإمام للخطبة طوت الملائكة الصحف وجعلوا يستمعون الخطبة، ثم قال فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه ثم بقرة ثم كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة، وليس فيه ذكر البطة هنا، هذا موافق لما في الصحيحين. نعم.
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حد
نعم غير الحفظة نفسك الحفظة لا يفارق الإنسان. نعم.
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم، فالناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة.
نعم. هذه جعل الساعات ست وفي زيارة تقديم العصفور بدل البطة، لكن الحديث ضعيف في سند ابن عجلان فيه ضعف، اختلطت عليه حديث أبي هريرة كما في التقريب، عجلان في ضعف اختلط عليه حديث أبي هريرة، لهذا التبس عليه الأمر فجعل العصفور بدل زاد عصفور. والمعروف أن في العهد الصغير سنة العصفور إنها خمس ساعات. نعم.
أحسن الله إليك. وقت الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
نعم. وهذا موافق لما في الصحيحين أن الساعات خمس، وفي أن وقت الجمعة يكون مبكر من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، هذا وقت الجمعة. أما من أتى قبل صلاة الفجر فهذا يعتبر مجيئه لصلاة الفجر وليس للجمعة. اللهم لو جلس في مكانه حتى يصل الجمعة، وإلا فإن وقت الذهاب يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، ولا بد من الاغتسال. ومن أتى قبل الفجر فإنه لا، فإن الاغتسال يكون إلا بعد طلوع الفجر، وقبل الفجر من أتى لابد أن إذا أراد أن يجلس المجلس لابد أن يغتسل بعد الفجر. فيه دليل على أن الساعات خمس، وأن الإمام يخرج في الساعة السادسة والملائكة يستمعون الذكر ويطون الصحف، وهذا الحديث رواه الشيخان. نعم.
أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.
نعم. هذا الحديث الجلاح ضم الجيم متخيل لها صدوق كما في التقريب، مولى عبد العزيز لعله عبد العزيز بن عروان قال يوم الجمعة 12 ساعة وهذا ليس خاصا بيوم الجمعة، بل كل يوم 12 ساعة. كانت العرب تجري اليوم 12 ساعة من طلوع الشمس، وهو الآن مشى عليه الناس الساعات، والعرب يجرونها يعني أجزاء أجزاء من الزمن، الساعة المراد بها الجزء، والآن الساعات هكذا 12 ساعة والليل 12 ساعة، فتكون جميع 24 ساعة. لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه، يعني في ساعة استجابة، في ساعات 12 فيها ساعة ساعة للاستجابة، لا يسأل الله أحدا شيئا إلا أعطاه، يعني وساعة الاستجابة، يعني النبي يقول يوم الجمعة 12 ساعة، وفيها إحدى هذه الساعات ساعة الاستجابة، لا يسأل الله أحدا شيئا إلا أعطاه إياه. ثم قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، هذه أرجى ساعة ساعة الاستجابة. قد ذكر الحافظ ابن حجر ذكر العلماء أنها أن أقوال في هذه الساعة، وأنها وصلت إلى 40 قولا ذكر الحافظ الفتح، لكن أرجحها ساعتان، الساعة الأولى آخر ساعة بعد العصر وجاء فيها حديث، والساعة الثانية من حين دخول الخطيب حتى تقرأ الصلاة، هاتان الساعتان هما أرجح ما قيل في ساعة الاستجابة. نعم. لا الغسل ما من طلوع الفجر، من طلوع الفجر في الليل ما دخل اليوم، ما جاء اليوم. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت أية ساعة؟ قال زوال الشمس.
نعم. وهذا الحديث صحيح، فيه بيان وقت الجمعة، وأن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، زوال الشمس، وكثرت الحديث في أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، وجاءت حديث تدل على أنه يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس، ولكن أكثر الحديث على هذا، وهو مذهب جماهير العلماء، ولهذا ينبغي الخطيب أن لا يبكر، بل يكون دخوله بعد الزوال، ويكون أذان الأذان الجمعة هو الأذان مثل أذان الظهر، هذا هو الأحوط وهو الأبرع للذمة، وهو الذي عليه الحديث، وقد كثرت الحديث أن النبي كان يصلي بعد الزوال، وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فلا ينبغي للخطيب أن يخاطر بنفسه وبالمؤمنين ويأتي مبكر، بعض الخطبات المبكر يأتي قبل بنصف ساعة، أو قد يخطب قبل زوال الشمس، هذا فيه مخاطرة، وإن كان جاء بعض الحديث ما يدل على أنها أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من وقت الضحى، لكن الأحاديث الكثيرة والتي قال فرها جمهور العلماء وجزم البخاري الله في ترجمته أن وقت الجمعة والزوال هو بعد زوال الشمس، والذي ينبغي الخطيب أن لا يدخل إلا بعد الزوال، وأن يكون أذان الأذان للجمعة هو أذان مثل أذان الظهر في العادة، ولهذا قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نريح نرجع فنريح نواضحنا، قلت أي ساعة؟ قال زوال الشمس. نعم. لكن دلت الحديث على أنه يبادر في أول الزوال، يبادر الجمعة في أول الزوال. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به.
إلى هذا دعاء التبكير، وأنه بكر من أول الزوال. شوف الحديث الأول اللي قرأت، شوف كلام الشارح عشان الله أو قبلها. نعم. قول من غسل على الحديث اللي قبل هي في صفحة 95 الشارح قال من غسل.
أحسن الله عليك. قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق. من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل،
وقيل أراد غسل غيره،
وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل، وقيل أراد غسل الأعضاء الأربع الأعضاء للوضوء، وقيل غسل رأسه كما في رواية أبي داود، وأفرد بالذكر لما فيه من المؤونة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون. واغتسل أي للجمعة، وقيل هما بمعنى والتكرار للتأكيد. وغدا أي خرج إلى الجمعة أول النهار، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ودنا أي قرب، ولم يلغو أي لم يتكلم، فإن الكلام حال الخطبة لغو، أو استمع الخطبة ولم يغيرها.
عفو الله عنك.
غسل واحد، غسل الجمعة يتدخلان، إذا كان الجنابة يتدخلان غسل الجمعة ويكفي عن غسل. وفق الله جميعا.